بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأربين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام حول أنواع الورود، وذكرنا من أنواعه ثلاثة مضت، وأما النوع الرابع والأخير فهو ورود الأصول على الأمارات، فهذا قد يبدو غريبا لكنه ليس بالغريب، إذا كان الأصل منقحا لموضوع الأمارة بنفيه أو بإثباته فهو وارد عليه، لأن الورود هو أن يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة، لكن بعناية التعبد. فإذا صنع الأصل ذلك بالنسبة إلى الأمارة، يعني أزال موضوع الأمارة حقيقة لكن بعناية التعبد، يكون واردا على الأمارة. ولذلك أمثلة كثيرة وليس عزيز المثال، ومن ذلك من الأمثلة ورود الاستصحاب على قاعدة لا ضرر، وهي دليل اجتهادي، وهو من الأصول العملية. ومن ذلك ورود مثال آخر، ورود الاستصحاب على قاعدة اليد، واليد أمارة الملك لكن الاستصحاب يغلبها فيما لو نقح الموضوع. إذا الاستصحاب لم يمس الموضوع فالأمارة أقوى منه، يعني اليد تتقدم على الاستصحاب، إلا إذا الاستصحاب كان موضوعي، فإذا كان موضوعيا فلا يدع مجالا للأمارة كي تنهض، كي تعارضه أو تتقدم عليه. توضيحه ببيان مبسط، شوفوا اليد الأمانية هل هي علامة الملك؟ لا، يد أمانية مثل الإجارة، مثل الوديعة، مثل العارية. اليد الأمانية ليست علامة الملك. ثانيا اليد العدوانية أيضا ليست علامة الملك كما هو واضح، يعني قاعدة اليد ما تتكلم عن اليد الأمانية ولا تتكلم عن اليد العدوانية. إذن عشان تتكلم الآن نقول يد العدوانية مثل يد السارق والغاصب وغير ذلك، والمستولي على الوقف قهرا مثلا أو غير ذلك. فقاعدة اليد ليس موضوعها اليد الأمانية ولا موضوعها اليد العدوانية، وإنما موضوعها أحد أمرين، على أحدهما الاستصحاب يكون حاكم وعلى الثاني يكون وارد. قاعدة اليد موضوعها اليد المجهولة، لا الأمانية، لا المحرز أمانيتها ولا المحرز عدوانيتها، اليد المجهول حالها. شوف يد شخص على شيء، هاي هنا قاعدة اليد، إذا وجدتم شيئا في يد شخص أو على كتفه، اليد تحت سلطته، فهذه أمارة الملك. قل استصحاب إذا نقح الموضوع ينسفها نسفة فيذرها قاعا صفصفة. يعني هذه اليد مثال، إذا اليد كانت يد أمانية سابقا، الآن ما ندري أنه هل تحولت إلى يد مالكية أو لا. البارحة كان مقترض هذه الفلوس أو هذه الدار، الآن ما ندري هل تملكها بوجه، هل وهبت له، هل صارت إرثا له من أبيه فرضا. فإذا كانت اليد أمانية ثم شككنا في أنها لا تزال أمانية أو لا، شو نسوي؟ ونستصحب؟ بلا شك نستصحب. إذا اليد ما تجري قاعدة اليد هنا، اليد أمارة الملك، لكن بعد ثبوت الموضوع، الموضوع شنو هو؟ اليد المجهولة واليد الأمانية. فاليد الأمانية استصحابها ينسف، يعني يزيل موضوع الأمارة، مثل بقية الموارد، يعني لا تستغربون ذلك، مثل أفرضوا الأمارة اللي تنسف موضوع البراءة، رفع ما لا يعلمون، الأمارة شو تسوي؟ ترفع لا يعلمون، فتنرفع رفع، تصير وضع. أو إذا كانت اليد عدوانية في مثال ثاني، الآن شرحنا تحولت إلى يد مالكية أو لا، يعني غصبها منه، ثم ذاك رضي، يمكن قال كلمة لعله قصد بها الرضا والتمليك، نستصحب كونها يدا عدوانية. فهذه اليد اللي الآن موجودة المشكوك كونها أمانية أو عدوانية، الاستصحاب يحدد يشخص الموضوع، يقول هي عدوانية فليست أمارة الملك. كذلك في قاعدة لا ضرر، الاستصحاب حاكم عليها إذا تصرف في الموضوع. إذن الاستصحاب إما حاكم وإما وارد على الأمارة، وذلك على حسب تحديد الموضوع. إذا قلنا موضوع الأمارة اليد المجهولة، فالاستصحاب حاكم، يعني الاستصحاب ما يرفع الجهل حقيقة، تنزيل، يستصحب اليد الأمانية أو اليد العدوانية فينزلها منزلة شنو؟ اليد المعلومة، المعلومة الحال. أما إذا قلنا موضوع الاستصحاب الحكومة، إذن أما إذا قلنا موضوع اليد، يعني موضوع قاعدة اليد اللي هي أمارة الملك، مو اليد المجهولة، وإنما اليد غير العدوانية والأمانية حيثية تقييدية، فالاستصحاب يثبت أنها أمانية فيما لو كانت أمانية سابقا، أو يثبت أنها عدوانية فقد أزال الموضوع بإزالة قيده. كذلك قاعدة لا ضرر، إذا هذا الصوم ضرري ساقط عني، طبعا ضرر معتد به، ولا الضرر الطفيف شوية يبتلى بالصداع، فهذا الصوم قد ورد مورد هكذا الضرر، فالضرر معتد به، فلا ضرر ترفع الحكم الأولي اللي هو الصوم، فلا ضرر لها من القوة بحيث ترفع واحد من فروع الدين عن الإنسان، عن التعلق بذمة الإنسان. الاستصحاب شو يسوي؟ الاستصحاب يحكم لا ضرر، يعني سابقا كان الصوم ضرري بالنسبة لي، راجعت الطبيب فقال لي بأنه ضرري، الآن مضت أيام ما أدري بأنه هل لا يزال ضرريا أو لا، ولا طريقة لي للفحص، أسأل الطبيب الآن ما أقدر، فش أسوي؟ شنو حكمي؟ أستصحب الضرر بعد، القاعدة هي هذه، كان الضرر مسلمة، الآن تشك، ما شك في الرافع اللي لا شك في جريان الاستصحاب، أو حتى في المقتضي على غير رأي الشيخ، تستصحب الضرر. فإذا استصحبت الضرر، إذا استصحبت في مثال عكسي حتى لا ضرر لا تجري، إذا استصحبت الضرر فقد أثبتت الضرر، فثبتت موضوع على ضرر. إذا استصحبت الصحة، سابقا كان صحيح الآن صار طارئ، ما يدري هل هو مريض، هل الصوم يضره أو لا، يستصحب عدم الضرر. فقاعدة لا ضرر لا تشمل المقام، ليش؟ لأن الاستصحاب تصرف في موضوعها، وهكذا وهل مجرة. إذن يمكن أن الأصل يحكم الاستصحاب، لكن في صورة واحدة، ما لو كان الأصل منقحا لموضوع الاستصحاب. نذكر مثالين تمرينيين حتى تفكرون فيهم. من الأمثلة للورود، ورود الأصل على الأمارة، ورود التخيير الظاهري مقابل الواقع على الأمارتين المتعارضتين بناء على التخيير بينهما. لو تعارض الخبران شنو الحكم فيهم؟ التخيير بعد، هذا تخيير ظاهري مو واقعي، تخيير الواقعي لو كان لكل منهما ملاك، لكن هنا ما ندري يا هو الواقع. فالدليل الثانوي يقول إذن فتخير في الخبرين وعلى تنقيح المناط أو غيره، إحنا نشوف من العقلاء على ذلك، فالتخير الظاهري يجري في كل أمارتين متعارضتين وليس في الخبرين فقط. التخير الظاهري أصل حكم شنو على الأمارتين في مفادهما التعييني، لأن كل أمارة تقول أنا واجب تعييني عليك أن تعمل به، روح من هذا الطريق غير مهلكة. الآخر لم يقول ذلك. أصالة التخير ماذا تقول؟ تقول أنت مخير، فلا تنفي الأصل، تنفي الإطلاق. فهنا شوفوا هسه فكروا، هل هذا من أمثلة حكومة الأصل على الأمارة؟ المثال الثاني أيضا التمريني، حكومة أو ورود الاحتياط، أصالة الاحتياط العقلية أو النقلية، أخوك دينك فاحتط لدينك، حكومة الاحتياط في موارد الشك في العنوان والمحصل على أمارة المحصل. إذا شككت في العنوان والمحصل فليس المجرى مجرى البراءة، المجرى الاشتغال كما أوضحناه مرارا وهو مذكور في محله وأن ناقش في ذلك البعض. المجرى مجرى البراءة إلا لو كان الشك في المكلف به أو كان الشك في التكليف، لكن مع كونه من العنوان والمحصل فهنا مجرى الاشتغال. فأصل الاشتغال في موارد العنوان والمحصل حكم على أمارة المحصل. بس هذا تدبروا به، هل هذا صحيح أو لا؟ إلى هنا نكتفي من البحث، نأتي للبحث الجديد. البحث الجديد بحث أساسي ويحتاج إلى يمكن شهر من الكلام، لكن نضغطه بمقدار اللي نستطيع أنه آخر غد أو آية الآن بعد غد نبدأ بحث التزاحم إن شاء الله، وإن كان هذا البحث بالذات هو قسم منه تزاحم قسم منه تعارض، لذا له وجه أنه حتى لو شوي نطول به، لكن نحاول هاليومين ننهيه إن شاء الله. وأنتم بعدين تحققوا في الموضوع، هذا بحث يعني جديد مهم، البعض طارحه بالصيغة أكثر اختصارا فله الفضل في بدء هذا البحث، في كلمات الميرزا النائني موجود أيضا، لكن احنا طورناه بما نذكر عناوينه الأساسية، وقلت يحتاج شهر من الكلام لأن البحوث ترتبط بالقانون المعاصر أيضا. وأما البحث الجديد في الورود اللي أحيانا يكون حكومة على وجهين يعني، فهو أن الورود احنا المأنوس في ذهن نوع خاص من الورود، كل هاي الأنواع كانت تندرج تحت هذا الإطار، وهو ورود أحد الدليلين على الدليل الآخر، لذا أخذنا في تعريفه هكذا حسب تعريف الشيخ، أن يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة بعناية التعبد، وقد مضى الكلام حول هذا التعريف. إحنا نقول الورود أعم من ذلك، فهاي التقسيمات الآتية راح تكون بعضها تقسيمات للورود حقيقة، وبعضها ظاهرها أنها من أقسام الورود لكن هي في الواقع من أقسام التزاحم، فهنا مشتبك البحثين. الورود من أقسام التعارض البدوي غير المستقر، التزاحم باب آخر. فهاي التقسيمات ظاهرها أنها من أقسام الورود، بعضها هي كذلك وبعضها من أقسام التزاحم وبعضها مورد نقاش صاير أصلا، هذا التزاحم له تعارض اللي هذا بعدين راح يجي إن شاء الله. ونضيف أيضا أن هاي التقسيمات احنا نطرحها بصيغة أنها تقسيمات للورود، لكن بعضها لدى التدبر هي تقسيمات للتخريج اللي هو القسم الخامس اللي سابقا ذكرناه، تخصيص تخصص حكومة ورود، هاي الأربعة المشهورة أضفنا لها التخريج وقلنا هذا فرق دقيق عن الورود. بعض هاي الأقسام عندما نضع في بالنا هذا القسم الخامس راح نكتشف أنها من أقسام التخريج. فإحنا الآن ظاهريا نطرح الأمر أن أقسام الورود إن شئت فقل الورود بالمعنى العام متعددة، يمكن 6-7، إحنا كنا نتكلم عن إحدى تلك الأقسام فقط بكل البحوث اللي جرت في الأصول. القسم الأول من أقسام الورود ورود أحد الدليلين على الآخر، هذا هو المعهود. القسم الثاني اللي ينقسم إلى 5 أقسام بدوره، للبعض ذكر منه ثلاثة أقسام فنضيف له قسمين. القسم الثاني ورود أحد الحكمين على الآخر. الأول ورود أحد الدليلين على الدليل الآخر فيزيل موضوعه. القسم الثاني أن يكون أحد الحكمين، الحكم ومدلول الدليل، الدليل واضح الفرق بينهما. سابقا ما أوضحنا بأمثلة التفريق بين الدال والمدلول، وأن للدال قد تكون أحكامه وللمدلول قد تكون أحكامه. مثلا دليل حجية خبر الثقة، هاي مسألة أصولية، بل دليل حجية خبر الثقة مسألة كلامية، حجية خبر الثقة مسألة أصولية، مصادقها تصير مسألة فقهية أو تصير مبدأ تصديقي للمسألة الفقهية. سابقا بحثنا ذلك مفصلا. إذن تارة يكون الورود من أحد الدليلين على الآخر، ثانيا قد يرد أحد الحكمين على الآخر. هذا على عدة أنواع، الأنواع الثلاثة للأخوند قالها ونضيف لها اثنين. الأخوند شنو قسم الحكم؟ قسم الحكم إلى أربع مراتب. مرتبة الاقتضاء اللي هذا هو خطأ، لأن الاقتضاء مو مراتب الحكم، يسبق الحكم، لذا هذا أفردناه بالذكر. حسب التعبير هو مرتبة الاقتضاء، ثم مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، مرتبة التنجس. احنا مرتبة الفعلية نقسمها إلى ثلاثة أقسام، وهذا دقيق وغريب أنه ليش الأخون ما التفت إلى، لأنه الفقه مبني على هذا التقسيم الثلاثي اللي أنا نقوله. فعندنا في الحكم واحد مرتبة الإنشاء، إنشاء الحكم هذا واضح. اثنين وثلاثة وأربعة مرتبة الوصول النوعي ثانيا، ثالثا الوصول الإجمالي، رابعا الوصول الشخصي. هاي الثلاثة ثلاثة أنواع من الفعلية، مو نوع واحد من الفعلية. يعني يمكن نحافظ على تعبير الآخوند نقول الفعلية، لكن نقول الفعلية ثلاثة أنواع هي كما سيتضح غدا إن شاء الله أو اليوم. المرتبة الأخرى التنجز، اللي أيضا لدى التحقيق التنجز مو مراتب الحكم، وإنما بحث كلامي لاحق على الحكم، يعني استحقاق العقاب بالمخالفة، هذا التنجز، هذا مو حكم. فمرتبة الاقتضاء الآخندية هي سابقة على الحكم، مرتبة التنجز الآخندية هي لاحقة على الحكم، التنجز أو المعذورية والإعذار هاي لاحقة على الحكم. بحث كلامي أنه معذور لو مو معذور، مش ربطه بالأصول، موجب الاستحقاق العقاب أو لا، ما له ربط بالأصول، وثمرت هذا البحث الأصولي هي ثمرة كلامية. إذن نربطه بالبحث، نقول الورود قد يكون ورود أحد الحكمين، هنا دقة أكو كما سيأتي، بمرتبة إنشائه على الحكم الثاني، بس ما أنشئ يرد على الحكم الثاني، ما يحتاج إلى أن يصل بأي نوع من الوصول ولا أن يتنجس، بمجرد ما أنشئ في عالم الثبوت حتى لو لم يعلم به أحد، فإنه يزيل موضوع الحكم الآخر حقيقة بعناية التعبد وروده أو تخريجه كما سيأتي. وتارة لا، إنشاء أحد الحكمين لا يزيل موضوع الحكم الآخر، وإنما وصوله النوعي هو المزيل، وأخرى وصوله الإجمالي هو المزيل، وثالثة وصوله الشخصي هو المزيل لموضوع الدليل الآخر، ورابعة إذا وصل إلى مرتبة التنجز يكون مزيلا إلى مرتبة استحقاق العقاب بالمخالفة. إذن هذا هم قسم بأقسامه الخمس. القسم الآخر من العناوين الرئيسية أن يزيل أحد الامتثالين موضوع الدليل الآخر حقيقة، هذا خلي الرابع. القسم الثالث أن يزيل أحد الاقتضائين، هاي المرتبة السابقة، الاقتضاء نفسه يزيل موضوع الدليل الآخر، بس كيف يمكن تصويره سيأتي، وراح نشوف أن هذا الطرح لهذا البحث راح ينفعنا كلش في علم القانون وفي الفقه والحقوق في مختلف أبوابه. قد يكون إنشاء الدليل، إنشاء الحكم هو المزيل، وقد لا يكون أصلا نفس الاقتضاء أي وجود المصلحة الثبوتية الملزمة هو المزيل لموضوع الدليل الآخر أو وجود المفسدة الثبوتية. فقد يكون إذن أحد الدليلين هو المزيل الوارد، وقد يكون أحد الحكمين بمراتبه الخمسة أو الخمس هو الوارد، وقد يكون أحد الاقتضائين هو الوارد، وقد يكون أحد الامتثالين هو الوارد. هذا يدخل في باب التزاحم طبعا، تلك أيضا كان فيها تفصيل سيأتي. فأحد الامتثالين يزيل موضوع الآخر، هذا أيضا نوع. النوع الآخر أو أمر آخر، قد يكون لا واحد من هذه الأربعة السابقة ولا واحد منها، وإنما أمر آخر يزيل موضوع دليل آخر، أمر آخر أصلا أجنبي عن الدليل وعن الحكم بالمرة. هذا فشيء من الأشياء، ولو أمثلة فقهية أيضا. هسه احنا نبدأ بالتمثيل بين اليوم وغد، أنتم تدبروا في هذا البحث، لأن قلت هذا البحث طويل الذيل. الميرزا النعني يمثل مثال دقيق في الفوائد، طبعا بمناسبة أخرى أنا مثال آخر أنا شوية دقيق نمثل أمثلتنا الأوضح حتى يتبسط البحث، إضافة إلى موضوعية هاي الأمثلة نتعمم بحثنا. إحنا الآن نتكلم عن أن يزيل أحد الحكمين بمرتبة الإنشاء، نفس إنشاء الحكم حتى لو لم يصل ولم يتنجز، هذا مزيل لموضوع الدليل الآخر ومزيل لموضوع الحكم الآخر. مثل بين أمثلة عرفية وشرعية. من الأمثلة الشرعية طلاق الحاكم ولاية، هاي أمثلتنا. الآن نجي إلى مثال الميرزا النعيني. الحاكم إذا طلق طلاق ولائي تنفصل لو ما تنفصل الزوجة؟ تنفصل ثبوتا فورا وإن لم يبلغها الخبر، أليس كذلك؟ تنفصل بعد. موضوع وجوب النفقة شنو؟ الزوجة فرض طلقها طلاق بائن، طلاق الولائي بائن. موضوع وجوب النفقة شنو هو؟ هو الزوجة بعد. الطلاق البائن، الطلاق الولائي أو الولوي من الحاكم، ما الذي يصنع؟ يزيل موضوع وجوب النفقة حقيقة، لكن بعناية الجعل الشارع، أن الشارع جعل له هذا المنصب. فهذا ورود أو تخريج يحتاج إلى شوية تفكير منكم يعني. إذن هذا مثال أنه أزال هذا الإنشاء بمجرد أن أنشأ الطلاق، أي أوقعه ثبوتا وإن لم يبلغ الخبر، لا ببلوغ النوعي بأن نشره في الجريدة فرضا أو خلاه على حائط المحكمة، ولا ببلوغ إجمالي ولا ببلوغ شخصي كما سيأتي تفصيله لاحقا الفوارق هاي الثلاثة، فإنه يؤثر في أنه يزيل موضوع كافة الأحكام المترتبة على الزوجية، ومنها الإرث مثلا أنه بعد ما ترث وهكذا أهل المجر. هذا مثال. المثال الآخر، هذا مثال من الشريعة بناء على نسخ الشرائع السابقة. فما الذي ينسخ الشريعة السابقة؟ هنا بحث أخو أشير إليه، هذا بحث كلامي مفصل. ما الذي ينسخ الشريعة السابقة؟ إذا قلنا بأن النفس بعثة الرسول صلى الله عليه وآله ينسخ الشرائع السابقة إلا ما ثبت بقاؤه أو ولو بالاستصحاب، فهنا نفس بعثة الرسول حتى بعد ما قايل شيء، يعني ما شرع هذا وذاك، لا شرع أحل الله البيع ولا شرع حرم الربا ولا غير ذلك. فإذا قلنا بأن نفس بعثة الرسول صلى الله عليه وآله أو أي رسول لاحق لنبي لرسول سابق، هذا ناسخ للشريعة السابقة إجمالا، فبوجوده الإنشائي بعد ما مسوي أي شيء، بوجوده الإنشائي وإن لم يبلغك شيء، يعني وإن كان القرآن قد نزل على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله والأحكام موجودة به حتى يصير وجود إنشائي، وأنه ذاك ولا يصير اقتضائي، الأحكام موجودة في صدره المبارك في ليلة واحدة أنزلت عليه القرآن ليلة القدر بأكمله ثم نجوما طوال 23 سنة. هذا مثال. طبعا هاي الأمثلة قلت تحتاج إلى بحث في محلها. المثال الآخر، هذا مثال عرفي. الدولة إذا أنشأت البلدية يعني سنت قانون أن هذا الطريق يشق، يشق كشارع أو السدود، أنه هنا هاي المنطقة هي منطقة سدود لازم تكون، يقام سد، يشيد سد أو جسر أو غير ذلك. ففي بعض القوانين ربما الدول هكذا كلها ربما، لكن بعضها هكذا، يعني بمجرد ما أنشأ القانون يبدأ الأثر الوضعي له، مو بالضرورة يبلغون الناس. عندما أفرض إذا بلغ الناس شلون الوضع، إذا بلغ الناس بأن هذه المنطقة راح تصير منطقة شوارع، بعد واحد يقدر يحيي هنا؟ هل يستطيع أن يحيي يأسس معمل أو ما يقدر؟ بعد انتهى الأمر، سأقوله حكومة شرعية أو غير شرعية بإذن الحاكم الشرعي. فهذا إذا وصل، لكن إذا قلنا إذا القانون هكذا كان، بمجرد ما سن هذا القانون في البرلمان أو الحاكم إذا ما كان عنده برلمان. بمجرد أن سن هذا القانون فإن أثره الوضعية تسري، فيزيل موضوع الحيازة حقيقة بعناية التعبد، لأن الحيازة شنو؟ أن تحوز موضوعها الأرض التي لا سلطة أخرى عليها، هذه تستطيع أن تحوزها. أما إذا أرض كانت هناك سلطة أخرى عليها لا تستطيع أن تحوزها. فهذا الإنشاء من قبل الدولة الشرعية أو الإنشاء الشرعي، وإن لم تكن الدولة شرعية، يجرد الأرض من قيدها اللي مجموعه هو الموضوع للحيازة. وتقدرون تمشون على هاي الأمثلة أمثلة كثيرة. الميرزا النائني، نذكر عنوان مثاله حتى شوية طالعون قبل المثال الدقيق. هو ميرزا النائني بمناسبة يذكر في أن الإنشاء قد يزيل موضوع الدليل الآخر. في مثال دقيق هو في بحث الزكاة. تدرون في الزكاة الغلات والنقدين والأنعام تختلف أحكامها من حيث مرور الحول وعدمه. هسه كلامنا في الأنعام يشترط فيها مرور الحول، في الغلات ما يشترط. إذا أنت كنت تملك مثلا 5 من الآبال والجمال فمر عليها الحول، هذا الشرط، متى اشتريتها مو مهم، لازم يمر عليها سنة فيتعلق بها الخمس اللي هو شات واحدة، لازم يكون سنة كاملة بيدك ولا تبيعها وتشتريها ولا تتغير ولا تكون سلطة أخرى عليها في هاي الأثناء ولو غصبا. هاي الشروط المعروفة اللي هي لصالح المالك عادة، لأنه تسقط الزكاة بأدنى مشكلة تحدث لهذه. فإذا بلغت الآبال 25 إبل، هذا مثال الميرزا النائني، كم شات أكو بيها؟ 5 شياح. إذا صارت 26 إبل شنو أكو بيها؟ بنت بخال. الميرزا النائني في لفتة فنية دقيقة بين 25 و 26 يحدث مشكلة، مشكلة من معضلات مشاكل الفقه. هاي نخليها لغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.